أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى من القاعدة الثانية، ونشرع في هذا اليوم في القاعدة الثالثة، وهي قاعدة لا تعاد. وهذه قاعدة من القواعد المشهورة جدا بين طلاب العلوم الدينية، ذلك لأن الأصوليين قد تعرضوا إليها. يعني هناك قواعد تعرضوا لها في ضمن بحثهم في أصول الفقه لمناسبة ما. هذه القواعد التي دخلت هناك وبحثت نالت حظا وافرا من البحث، باعتبار أن الدارس من يدرس الكتاب الفلاني سيدرس القاعدة في ضمن الكتاب. أيضا من يريد أن يكتب بحثا أو يباحث أيضا سيباحث على متن الكتاب الفلاني وسيتعرض إلى هذه القاعدة. قاعدة لا تعاد أعزائي تعرض لها الأصوليون بعد حديثهم عن الأصول العملية في تنبيهاتهم. في التنبيهات هناك تنبيهات الأصول العملية، ذكروا حكم ما لو حصلت زيادة في الصلاة أو نقصان حسب القاعدة الأولية وحسب القواعد الثانوية، وذكروا قاعدة لا تعاد. وإذن قاعدة لا تعاد من القواعد المشهورة بين طلاب العلوم الدينية، من هذا من جهة. وأيضا كتبت فيها كتب بشكل مستقل، أو أبحاث بشكل مستقل، أبحاث بشكل مستقل. يعني تجد كتاب بهالعنوان قاعدة لا تعاد تجدها. فهذا يعطي وفرة في المصادر للرجوع. يعني لو أراد الإنسان أنه أو الباحث أن يرجع إلى مصادر، لو سيجد مصادر كثيرة سواء مستقلة أو في ضمن القواعد الفقهية. لاحظوا يا إذن مصادر قاعدة تارة تكون هذه القاعدة، يعني تارة تكون بعنوان مستقل كتاب أو بحث بعنوان قاعدة لا تعاد، تجد هكذا. واحد، ثانيا تجدها في ضمن الكتب الأصولية، قلنا أين؟ قلنا في تنبيهات الأصول العملية، وتجد أيضا في كتب القواعد الفقهية. ثلاثة أماكن تجد القاعدة. جيد. في البداية كطبع كل قاعدة، وهذا فعل المصنف صحيح، أنه أول ما نبدأ أي قاعدة نأخذ تصورا أو أوليا أو مبدئيا عن القاعدة، ثم دليلها، ثم نأخذ دليلها، ثم بعد ذلك نرجع ونبين القاعدة حسب مقتضيات الدليل. الدليل ما يعطينا، ما هي الشروط التي نستفيدها من الدليل. يعني قبل أن نتصور القاعدة تصورا أوليا، لا يمكن أن نبحث عن أدلتها، نبحث عن أدلة شيء مجهول وش أفهم الفكرة، بعدين نبحث ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذه الفكرة. تصرف المصنف صحيح، وأيضا الإنصاف أنه يعني أتقن الحديث عن الصور التي يمكن أن يستفاد منها في القاعدة، ذكر أمثلة يعني لكل فرع مثال. فهذا كان يعني إتقان من المصنف في بيان فائدة القاعدة أو آثار القاعدة. بيان معنى القاعدة. المراد من قاعدة لا تعاد إلا من خمس إجمالا. أنا نشرحها إجمالا. لماذا قال إجمالا؟ أنا أول شيء خلنا نتصور تصور مبدئي، ثم ننظر في القاعدة ما هي الدليل، ثم بعد الدليل نرجع ونبين الشروط والحدود، حدود القاعدة وشرائط القاعدة وشروط القاعدة من خلال الدليل. هو نفي وجوب الإعادة عن الصلاة. طبعا لاحظوا ياي، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فإذا نفس الرواية أو القاعدة تقول هناك موارد خمسة يلزم فيها إعادة الصلاة، وبقية الموارد لا يلزم فيها إعادة الصلاة. هذه معنى واضح. فإذا هي تثبت إعادة في فروض وتنفي الإعادة في فروض. هو نفي وجوب الإعادة عن الصلاة في فرض وقوع الخلل إذا كان الخلل واقعا في غير الموارد الخمسة، وهي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ومقتضى ذلك أن الخلل لو كان واقعا في الموارد الخمسة فإن إعادة الصلاة يكون لازما. والمراد من الخلل في غير الخمسة هو الأعم، يعني إلى الآن نقول هو الأعم من ترك الجزء الواجب أو عدم التحفظ على شرطه أو الإتيان به مكتنفا بشيء من موانعه أو ترك الشرط المعتبر في تمام الصلاة أو إيقاعها مكتنفة بواحد من موانعها أو الإتيان في أثنائها بشيء من قواطعها. هذه الأمور الآن اللي ذكرها في هذه الفقرة سيرجع ويضرب أمثلة لها. طبعا لو أردنا إحنا نكتب الكتاب أو نعيد صياغة الكتاب بشكل أسلس إلى الطالب، كان يفترض أن نستعمل في مثل هالمورد هذا نستعمل الترقيم، نكتب والمراد من الخلل في غير خمسة هو الأعم ما يلي: واحد كذا ومثاله، اثنين كذا مثاله، ثلاثة كذا مثاله. أما أنه الآن جاب الأنواع بعدين رجع ذكر الأمثلة وبدون أيضا ترقيم، هذا راح يسبب يعني عدم يعني أقل وضوحا، صح؟ ما أقول غموض في الفكرة، الفكرة إن شاء الله واضحة، لكن أقل وضوحا من الصورة اللي احنا اقترحناها. لو قال من الموارد التالية: المورد الأول هو الإخلال بترك الجزء الواجب، مثاله كذا، المثال الثاني الحال الثاني كذا ومثاله كذا، كان أفضل وأوضح حتى بعد حتى يسهل على الطالب أو على القارئ أنه يحفظنا كم مورد. فكرة فنية. ومثال الإخلال بترك الجزء الواجب هو الإتيان بالصلاة دون قراءة. يعني لو صلى بدون قراءة هل يحتاج إلى إعادة الصلاة أو لا؟ هذا أخلى بجزء واجب. ومثال الإخلال بشرط الجزء، لاحظوا الآن الحالة الثانية ليس لم يخل بالجزء وإنما أخلى بشرط الجزء. نعيد الفكرة: لم يخل بالجزء، أتى بالجزء لكن هذا الجزء الذي أتى به فاقد لشرط الجزء. ومثال الإخلال بشرط الجزء هو الإتيان بالقراءة على غير الضوابط العربية. يعني قراءة هو فعل قراءة لكنه هناك خلل في الضوابط العربية. أو الإتيان بذكر الركوع دون اطمئنان، أتى بذكر الركوع لكن بدون اطمئنان بدون استقرار. ومثال الإخلال بعدم المانع في الجزء هو التكفير، وضع اليدين على بعضهما كما يقوم به أبناء العامة حال القيام أو القراءة. هذا الآن لكن هذا إحنا نريد شرط، لماذا نريده مثالا للإخلال بعدم المانع في الجزء؟ في الجزء سؤال: هل التكفير يمنع من صحة الصلاة كاملة أو يمنع من صحة الجزء؟ يقول إحنا الآن جبناها بناء على أنها يمنع من صحة الجزء، يعني لو كفر أثناء القراءة، القراءة فيه مشكلة، الصلاة ما فيه مشكلة. يعني لو رتب يده بعد ذلك وأعاد القراءة قد أتى بالقراءة بشكل صحيح، بناء على هالمعنى هذا، بناء على أنه مانع من صحة خصوص القيام والقراءة، أنه هذا التكفير يضر القيام يضر القراءة ولا يضر الصلاة بشكل مباشر. طبعا لو أضر الجزء ولم يتدارك ذلك عامدا سيضر الكل، لو أضر الجزء ولم يتدارك ذلك عامدا سيضر الكل، صحيح. بس الآن إحنا مثالنا حتى يتم المثال أريد أقول التكفير مانع من صحة القراءة، هذا بناء على هذا فهي يصبح المثال تام، يصبح تاما. ومثال الإخلال بالشرط المعتبر في تمام الصلاة هو الصلاة دون ساترين، فإن الساتر معتبر في تمام الصلاة. ومثال الإخلال بعدم المانع في تمام الصلاة هو الإتيان بها في جلد ما لا يؤكل لحمه، فإن لبسه مانع في كل أجزاء الصلاة وأكوانها. لأنه في أي موضع من الصلاة إذا لبس ما لا يؤكل لحمه سيضر بصحة الصلاة، سيمنع من صحة الصلاة. ومثال الإخلال بعدم القاطع هو القهقهة أو الكلام، فإنهما قاطعان للصلاة مطلقان، سواء وقع حين الاشتغال بامتثال جزئين أو وقع في الأكوان المتخللة بين الأجزاء. يعني حتى لو قهقها وهو في حال الهوي إلى السجود أو في حال القيام النهوض، حتى في حال الانتقال بين الأجزاء القهقها سيبطل الصلاة. قاطعة قاطع للصلاة، تفضل.
في كل أجزاء الصلاة حتى لو مستحب.
نعم، لو قهقها في أثناء الصلاة حتى في جزء مستحب أبطل الصلاة. فالخلل بأي من صوره لا يوجب بمقتضى القاعدة فساد الصلاة ولا لزوم إعادتها إذا لم يكن واقعا في واحد من الموارد الخمسة المذكورة. زين، لما قال الآن الخلل ما يبطل، هل يفتهم عندك حتى في العامد حتى في تعمد حتى كذا؟ يقول نعم، ليس ذلك على إطلاقه. يعني الآن إحنا أخذنا تصور مبدئي، بل إن ثمة قيودا سنقف عليها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني ستتضح القيود لاحقا إن شاء الله. مدرك القاعدة هو ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر عن زرارة. طيب، لماذا هني الشيخ جاب سند الشيخ الصدوق؟ طبعا الشيخ الصدوق عليه الرحمة روى هذه الرواية بسند معتبر صحيح في من لا يحضره الفقيه، وبسند أيضا صحيح في الخصال، فما عندنا مشكلة في سند الشيخ الصدوق في كلا الكتابين، ما عندنا مشكلة. لكن أيضا الرواية رواها الشيخ الطوسي في التهذيب، ليش ما جاب رواية سند الشيخ الطوسي؟ ما قال لم يقل رواها الشيخان، يا رواها الشيخ الصدوق. لم يذكر سند الشيخ الطوسي عليه الرحمة وعلى الله مقامه، باعتبار أن سند الشيخ الطوسي إلى زرارة فيه مشكلتان. المشكلة الأولى تغلبوا عليها، في السند ابن أبي جيد أو جيد، ما أدري كيف يقرأ، ابن أبي جيد أو جيد، ما أدري كيف قراءته الاسم. يعني هذا تقول يعني مشكلة توثيقه تغلبوا عليها. ولذلك حدث في أخوي عليها رحمه يقول الأقرب أنه أو الظاهر أنه ثقة، ولو باعتبار أنه من مشايخ الشيخ النجاشي عليها الرحمة. فهذه المشكلة أمرها هين. المشكلة الثانية أن في السند ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، فيها إرسال من ابن أبي عمير. فماذا تقولون في مراسيل ابن أبي عمير؟ مراسيل ابن أبي عمير هل هي معتبرة أو غير معتبرة؟ فهذه قضيه، هذه المشكلة. ولذلك يعني البعض يعتبر سند الشيخ الطوسي إلى زرارة في كتاب التهذيب فيه مشكلة سندية. طبعا البعض ما عنده مشكلة في مراسيل ابن أبي عمير لوجوه تذكر في محلها. فإذا الرواية صحيحة ولو عبر سندي الشيخ الصدوق في الفقيه وفي الخصال. فإذا الرواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. طبعا إملائيا عندنا خطأ هنا في النسخة هذه، ولا تنتقض السنة غلط، هي ولا تنقض السنة الفريضة. طبعا ما المقصود بالسنة؟ سيأتي المصنف لاحقا سيقف، ما المقصود بأن القراءة سنة، التشهد سنة، التكبير سنة، من مقصود أن ولا تنقض سنة الفريضة؟ هل سنقف عنها عليها لاحقا؟ فهذه الرواية الشريفة هي المدرك الوحيد للقاعدة. كيف من ذكر الوحيد للقاعدة؟ يعني إذا أتري القاعدة بالجنبين اللي احنا قلناها إنه في الخمسة موارد تلزم الإعادة، في بقية الموارد لا تلزم الإعادة، يعني تريد رواية تكون جامعة لكل هالفكرة هذه، ما عندنا هذه الرواية. أما مثلا بتقول تعالى جيب لنا الرواية مثلا في مورد، في مورد واحد إن هذه فيه إعادة وما فيه إعادة، نلقى روايات أخرى. أما نريد رواية واحدة أو دليل واحد يكون جامع إلى هالخصلتين نصح التعبير، خصلة عدم نزوم الإعادة في هذه الخمسة، خمسة أمور لا إعادة فيها، خمسة أمور قصدي يلزم الإعادة فيها، خمسة أمور يلزم الإعادة فيها وبقية الأمور لا يلزم الإعادة فيها. هل معنى هذا ما تجده بهالشكل الجامع؟ بهذا الشكل الجامع ما عندنا دليل بهالشكل الجامع لها الروايات بهالشكل الجامع. أما إذا بتجي موارد جزئية منفصلة بنجيب لك موارد جزئية، بس إحنا نريدها كقاعدة، لما نبغى قاعدة فقهية نبغى على شكل جامع، ما نبغى على شكل مسألة واحدة في فرع واحد. فهذه الرواية الشريفة هي المدرك الوحيد للقاعدة، فهي مضافة إلى اعتبارها سندان فإنها وقعت موردا للقبول والتسالم، وكانت مدارا للبحث في الكثير من الفروع المتصلة بأبواب الخلل في الصلاة، وذلك ما يعزز الوثوق بصدورها. أن الفقهاء اعتمدوا عليها في كثير من الفروع، فهذا يعني وجود اعتماد الفقهاء من جهة هي صحيحة سندان، واعتماد الفقهاء عليها في كثير من الفروع ودراستهم إليها، وهالتفريعات اللي قلناها قبل شوي إنه تشوفهم في كتب الأصول موجودة، في كتب القواعد الفقهية موجودة، أيضا في كتب الفقهية الإسلامية أيضا هذا لا بأس أيضا نضيفة إلى ما ذكرنا قبل قليل. يعني بعضهم في نفس الكتب الفقهية الإسلامية لما يصل إلى موارد الخلال أيضا يبحثها، بس عندنا مورد آخر أيضا إضافي رابع إلى القاعدة. أين أجد القاعدة؟ بعض الحين تجدها في الكتب الفقهية الإستدلالية، لما يصل الفقيه إلى الخلل في الصلاة يجيب القاعدة، فصير عندنا أربعة مواطن لبحث القاعدة، كقاعدة مستقلة في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في نفس البحث الفقهي الإستدلالي في المسائل التفريعية، أربعة أمور. السلام على صحتها.
نعم، السلام
الفقهاء. يعني طبعا على بناء على رئيس اخوي، طبعا لو قلت اذا قلت تسالم غير اجماع وياي او عمل الاصحاب، يعني اذا قلنا عمل الاصحاب طبعا سيد اخوي ما يعول على عمل الاصحاب، لكن انت بتدعي له يقول اداء اعظم من اعظم من عمل الاصحاب. يعني اللي يقول تسالم الفقهاء على صحتها الصور يقبل السيد، يعني نصعد اكثر من نسبه، اكثر من نسبه عمل الاصحاب. يعني عمل، لان دعبرنا بعمل الاصحاب السيد اخوي واضح انه ما يعول على عمل الاصحاب في اعتماد الروايه. أما إذا قلنا لا أنه ما ورد اتفاق الفقهاء على قبولها وعلى ما عدم، يمكن ليش لا. طبعا هي الرواية ما نحن فيها ليست بحاجة إلى دليل. طبعا تريد أنا بالتسالم شيخنا تريد تثبت صحة الرواية أو صحة القاعدة؟ القاعدة نفسها، يعني مو يخو ما نبغى، إحنا نبغى الرواية، نبغى نصبط من الرواية،
يعني نأسس ليها صحة
التعبير. لا لا، يعني أريد أقول إحنا نريد نثبت نص الرواية، لأن بنرجع بنستفيد من نص الرواية. أما قاعدة كقاعدة بدون إذا دري قاعدة كقاعدة بدون نص الرواية لازم نرجع إلى القدر المتيقن. هذا فكرة هنا. إذا تقول لا القاعدة كقاعدة ما أبغى أنا أثبت الرواية، يعني إذن أمامنا طريقان أو أمامنا أمران أو احتمالان. إذا أراد سماحة الشيخ أنه يثبت الرواية نفس الرواية، الرواية صحيح، هي صحيحة السند، قلنا بعد أن الشيخ صدق لسندين، والشيخ الطوسي فيها سند، سند فيه كلام، والبعض قد يقبل أيضا سند الشيخ الطوسي، فهي رواية يعني ثابتة، وعمل أصحابها أيضا يدعمها، ما عندنا مشكلة فيها. أما إذا الشيخ يريد يثبت القاعدة، ما يريد يثبت الرواية، يريد يثبت القاعدة بالتسالم، ترجع لازم التسالم إلى القدر المتيقن فقط، قدر المتيقن مضافا أيضا بأية إشكال آخر. يقولك حتى هذا القدر المتيقن إنما هو اجتهاد في فهم الرواية، اجتهاد في فهم الرواية، فنرجعنا إلى الرواية، ما بصير. إذا تريد تثبت القاعدة ما بفيد، إذا تريد تثبت القاعدة بالتسالم ما بتفيد، ما بتفيد، لأن غاية ما هناك ما عندنا الإجماع المدركي لا حجية للإجماع، وهكذا يقولون الإجماع المدركي لا حجية للإجماع وإنما الحجية للمدرك. هذا أوضح بعد. طيب، وأما ما هو مفاد الرواية فسوف يتضح عند البحث عن جهات القاعدة، إذ أن محور البحث في القاعدة هو ما يستظهر من هذه الرواية، إلا أن ذلك لا يمنع من بيان مفادها، بيان مفادها إجمالا، على أن نرجع التفصيل إلى حين الحديث حول جهات القاعدة وموارد جريانها. فالرواية اشتملت على نفي وإثبات، لأنها صيغت بنحو الجمل الاستثنائية. طبعا الجمل الاستثنائية كما تعلمون، إذا قلنا جاء الطلاب إلا زيدا، ففيها إثبات مجيء الطلاب وفيها نفي مجيء زيد، ولو عكسنا قلنا ما جاء الطلاب إلا زين، فصير الطلاب لم يأتوا وزيد هو الذي أتى. هذا في الفكرة نفسها هكذا. فالرواية اشتملت على نفي وإثبات، ذلك لأنها صيغت بنحو الجمل الاستثنائية، وقوام الجمل الاستثنائية هو النفي والإثبات أو الإثبات والنفي. فإذا كان المستثنى منه منفيان فالمستثنى مثبتون، وإذا كان العكس فالعكس، أو إذا كان العكس فالعكس كذا يشغلنا سليم نحويا، وإذا كان العكس فالعكس. فالنفي في الرواية هو إعادة الصلاة عند الإخلال بشيء مما يعتبر فيها من جزء أو شرط أو مانع أو قاطع، والمثبت هو إعادة الصلاة عند الإخلال بشيء مما يعتبر في الخمسة المذكورة، والمنفي واقع في عقد المستثنى منه، والمثبت واقع في عقد المستثنى. وعليه يكون مفاد الرواية هو عدم وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء مما يعتبر في الصلاة، وهذا هو مقتضى النفي في عقد المستثنى منه، كما أن مفاد الرواية هو وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء مما يعتبر في الخمسة المذكورة، وهذا هو مقتضى الإثبات في عقد المستثنى. أنا في تقديري والأمر إليكم تباشفوا، هذه الفقرة الأخيرة الآن اللي احنا قرأناها أو فقرتين ما كان في داعي يذكرها المصنف، واضحة الفقرتين الأخيرتين اللي قرأناها من كلام المصنف، واضح ما كانت واضحة
بالنسبة لي أنا، هو اللي خلاها مجهولة يعني بالتفصيل فيه.
يعني احنا بناصرين تقول لهم ما قال أحسن قاسم، القضية واضحة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، عندنا الأمور الخمسة هذه يلزم الإعادة فيها، بقية الأمور لا يلزم الإعادة فيها، نقطة أول سطر انتهى الموضوع. شو تقول شيخنا أبو محمد؟
يعني كان هدفه التبسيط أكثر، لكن اللي هو بهالشكل يعني فيها
شوي أنا غمضها أقل أنا بناصرين. بعض الأحيان هو إذا شيء واضح يريد واحد واضحة وأكد على، يجيب بعض الجمل اللي هي تسبب التشويش أو إباك الموضوع. طيب عندنا مجال؟ في مجال عندنا؟ في مجال عندنا هنا؟
11 دقيقة الآن شيخنا،
بعد 7 دقائق. طيب نقرأ هذا. منشأ دلالة نفي الإعادة عن عدم الوجوب، ثم إن دلالة نفي الإعادة الواقع في عقد المستثنى منه على عدم وجوب الإعادة نشأ عن أحد احتمالين. الاحتمال الأول عندما يقول لا تعاد على نسق قولي عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال؟ يعني لا ترفثوا في الحج، لا تفسقوا في الحج، لا تجادلوا في الحج. فهذا يراد منها النهي. سؤال، هذا هل هذا النهي نهي مولوي أو نهي إرشادي؟ مولوي، إذا قلنا مولوي يعني إذا أعاد فقد فعله محرما لأنه خالف التكليف المولوي، نقول لا، هذا نهي لكن نهي إرشادي. مفاده ماذا؟ مفاده في مثال في روايتنا، ها مقصود كمان روايتنا، يعني احنا استفدنا من الآية نريد نقول ان هذا نهي، صح؟ ثم نقول هذا نهي إرشادي. ما معنى، ما هو مفاد النهي الإرشادي؟ يعني لا يلزم الإعادة، لست بحاجة الى إعادة، وهذا يدل على ماذا؟ على صحة العمل. أنا عندما أقول له لا يلزمك إعادة الصلاة، يعني مقصود ماذا؟ طبعا لا في تعبير نقول لا يلزمك، هذا صار نفي، ما صار وش نهي. هو مقصود لما نقول حتى نبينها على صيغة النهي، يعني لا تعيد الصلاة. لماذا أنهاه نهيا إرشاديا عن إعادة الصلاة؟ لأن الصلاة صحيحة، لست بحاجة إلى إعادة. فهذا نهيه عن إعادة الصلاة يدلل على عدم لزوم، أو على يدلل على صحة الصلاة، وإلا لكانت فاسدة ولزم إعادتها. الاحتمال الأول أن جملة لا تعاد وإن كانت من الجمل الخبرية بحسب الصورة، إلا أنها سيقت لغرض الإنشاء، فالمراد من النفي في قوله لا تعاد هو النهي، فمصداق قوله عليه السلام لا تعاد هو مصداق قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكما أن مفاد قوله تعالى فلا رفث هو النهي عن الرفث، فكذلك هو المراد من قوله عليه السلام لا تعاد هو النهي عن الإعادة، صيغة في صورة النفي. غايته أن النهي في الآية الشريفة نهي مولوي. ما معنى نهي مولوي؟ يعني تكليف، يعني حرمة الرفث، حرمة الفسوق، حرمة الجدال. فلو قام بهذه الأفعال فعل محرما، فعل معصيتان. وأما النهي في الرواية فهو نهي إرشادي كما هو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع، إذ لا ريب في عدم حرمة الإعادة. لو الإنسان أعاد الصلاة فعل محرما، اللهم إلا أن يقال حرمات الشرعية، إلا إذا يقال إن إعادة الصلاة يعني موارد، إذا هذا الشكل قلنا إن إعادة الصلاة غير واردة في إذا كانت صحيحة، فتكون إعادة في حرمة تشريعية. وعليه تعين إرادة الإرشاد من النهي، أي أن المراد من النهي عن الإعادة هو الإرشاد إلى صحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول لا تعاد يعني لا تعد. وأما الاحتمال الثاني لا تعاد الصلاة، هذا إخبار، لكن هل هذا الإخبار عن الواقع الخارجي أو إخبار عن عالم التشريع؟ يقول ليس إخبارا عن الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي أولا الإمام المعصوم في مقام التشريع لا يخبر عن الخارج شنو قاعد يصير. ثانيا يعني خلينا أركز على الأول قبل الثاني، يعني الإمام عليه السلام ليس مقام أنه يخبرنا أنه في الواقع الناس تعيد لو ما تعيد. الإمام يريد يقولنا الناس في الخارج تعيد لو ما تعيد، إحنا لسنا بحاجة، يعني الإمام ببين لنا أن الناس في الخارج يعيدون الصلاة ما يعيدون. ثانيا لو كان إخبارا عن الخارج فهو خبر غير صادق، لو كان إخبارا، والإمام منزه طبعا عن كل خطأ وكل سهو وكل رجس صلوات الله سلامه عليه. المقصود لا المقصود انه ليش انه يكون غير مطابق لما احد يقول لك انه في الخارج لا تعاد الصلاه مع انه في الخارج في ناس يعيدون الصلاه من هذه الموارد التي لا تعاد الصلاه منها، يصير الخبر غير مطابق للواقع. فاذا هو اخبار ليس لكن ليس عن الواقع الخارجي، بل اخبار عن عالم التشريع. يعني في عالم التشريع لا تعاد الصلاه، يعني لا يوجد تشريع لاعاده الصلاه، هذا المقصود، لا يوجد حكم شرعي لاعاده الصلاه. الاحتمال الثاني ان المراد الجدي من قوله لا تعاد هو الاخبار والحكايه، فهي جمله خبريه جدا وصوره، غايته ان الاخبار عن نفي الاعاده ليس اخبارا عن نفيها في الواقع الخارجي في الحياة البشرية الخارجية، وإنما هو إخبار عن نفيها في الاعتبار الشرعي في عالم التشريع. فمفاد قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة هو النفي وجوب إعادة الصلاة في الاعتبار الشرعي، أي أن الشريعة لم تعتبر إعادة الصلاة واجبان. فوعاء المخبر عنه في الرواية الشريفة هو عالم الاعتبار الشرعي وليس هو عالم الواقع الخارجي، حتى يقال إن النفي لا يتفق دائماً، فيكون الخبر منافيا للواقع. لا تشغل الإشكال، لأن نقول هو إخبار عن عالم التشريع وليس إخبار عن الواقع الخارجي. فالمتحصل من كلا الاحتمالين أن النفي في الرواية الشريفة إما أن يكون إرشادا للصحة كما هو ماذا في الاحتمال الأول، وهو ما يقتضي عدم وجوب الإعادة، أو حسب الاحتمال الأول، أو أنه نفي للأمر المولوي، يعني لا يوجد أمر شرعي بالإعادة ابتداء، يعني ابتداء مباشرة أن الرواية تكون دالة على هذا الأمر، أي أنه نفي لوجوب الإعادة ابتداء وبنفس التقريب. زين هذا الآن في هالجهة نفي الإعادة، زين في لزوم الإعادة أيضا بنفس التقريب. يعني إن كان الاحتمال الأول عندما قلنا بأنه نهي إرشادي، أيضا هنا في العكس سيكون ماذا؟ الإعادة تكون أيضا بأمر إرشادي. أمر إرشادي، أمر إرشادي شنو؟ إن يقول عيد، عيد لماذا عيد؟ لأن قاعد أعلمك ترى صلاتك مي مضبوطة. وبنفس التقريب تكون دلالة ثبوت الإعادة في عقد المستثنى على وجوب الإعادة فيما لو كان الخلل واقعا في الخمسة المذكورة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.